اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولا تدام في العتام. إذن قلنا المحقق القمي رحمه الله توج كل من كان قبله أو ما كان قبله من النظريات في حجية الظن من باب العقل. فعنده قبل بالقبل أنها كان حجية الخبر من باب العقل، طورت القصة صارت حجية الظن من باب العقل، طور القصة رحمة الله عليه توج تقريبا بدليل الانسداد. وقلنا أن الأدلة السابقة في دليل يعني الانسداد، الأدلة السابقة على الانسداد لعل بمعظمها هي مقدمات لدليل الانسداد نفسه. لذلك سنتكلم في دليل الانسداد، تكلمنا عنه، بينا المقدمات، ولن أطيل في ذلك لأن لا أعرف أحدا حاليا يقول بحجية الظن المطلق، ما بعرف إذا في حدا أو لا حسب علمي. فلذلك نعم هناك فوائد مهمة جدا بالأثناء ستفيدنا، تعرض لها يعني إن شاء الله. فدليل الانسداد هي أربعة مقدمات أو خمس مقدمات، صاحب الكفاية رحمه الله جعلها خمسة، شيخ الأنصاري جعلها أربعة. وقلنا السبب بالشيء هو المقدمة الأولى، تفسير المقدمة الأولى، يعني أحسنت بالضبط. هناك تكاليف لا شك في أننا مكلفون قطعا، المقدمة الأولى. هناك تكاليف يعني نعلم إجمالا بوجود تكاليف، فهذا يعني تفسير التكاليف هو الذي جعل هناك يعني أربعة أو خمسة. إذا قلنا أن التكاليف المنجزة ولو بالعلم إجمالي حينئذ لسنا بحاجة للمقدمة الثالثة التي جعلها صاحب الكفاية رحمه الله. وإذا قلنا لا تكاليف بمعنى باللوح المحفوظ في أن تكاليف قطعا، حينئذ نحتاج إلى المقدمة الثالثة. ذكرنا هالكلام راح نبينه شوي هلا. إذن فتفوق تكاليف حقنا، إذا كان المراد من التكاليف هو التكاليف الواقعية يعني في اللوح المحفوظ في التشريع الواقعي، حينئذ ولم يصل إلينا شيء، وصل شيء موصل، نعلم إجمالا أنه في تكاليف واقعية. إذا كان مراد الواقعية بهالواقعية أصبحنا بحاجة للمقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة ما هي التي جعلها صاحب الكفاية رحمه الله؟ أن هذه التكاليف لا يجوز إهمالها ويجب التعرض لها ولا يجوز عدم التعرض لها، وإلا أصبحنا كالمجانين كالبهائم والآخرين يعني بدون تكاليف. هذه المقدمة الثالثة نحن بحاجة إلى هؤلاء، بس هذه مجرد إشارة في الفرق بين الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل وصاحب الكفاية رحمه الله الشيخ الأفرنت في الكفاية. أما لو كان المراد من التكاليف تكاليف المنجزة بحقنا فلا داعي للمقدمة الثالثة، وهو ما مختار الشيخ الأنصاري رحمه الله عندما جعل المقدمات أربعة وليس ثلاثة خمسة. إذن هذه النقطة الأولى في المقدمات. النقطة الثانية على تقدير تمامية هذا الدليل، يعني دليل الانسداد، على تقدير تمامية المقدمات لو كلها صحيحة، يعني لابد من تكاليف، انسداد باب العلم والعلمي ثانيا، عدم جواز إهمال ثالثا، عدم جواز إجراء الاحتياط أو عدم وجوب الاحتياط أو عدم إجراء الاحتياط يعني إما حرام أو عدم واجب، وعدم جواز إجراء الأصول العملية كل الأصول العملية، وعدم جواز الإرجاع للغير لأنه إرجاعنا للجاهل بشك. بناء على هذه المقدمات كلها بيطلع لنا يجب أن نعمل إما بالمظنوني أو الموهومي أو المشكوك. العمل بالمهم بالمشكوك والمهم، ترجيح المرجوح على الراجح، بيصير العمل بالضبط. شايف المقدمات كلها؟ هذه المقدمات على تقديري تماميتها راح نبين انها معظمها غير تام يعني، لكن راح نشوف على تقدير تماميتها. اصبح الظن حجة، صح؟ لكن هذه الحجية من اي باب؟ من باب الكشف او من باب الحكومة؟ اختلف. انا عندي رأي ثالث هلا نبينه، لا كشف ولا حكومة، بس راح نبينه. هل الظن بناء على حجيتي على هذا الدليل، دليل الانسداد، يكشف عن جعل الشارع لحجية الظن او لا مجرد حكم عقل بحجية الظن، وجوب العمل به، وجوب الجري عليه؟ بس هذا هو. يعني في جعل شرعي؟ احسنت، ما في كشف، يعني المفروض يروح على الحكومة او شيء اخر عم بينه ان شاء الله. فهل هو حجية الظن من باب الكشف، يعني يكشف عن جعل شرعي كما جعل الله عز وجل مثلا خبر الواحد جعل، لو فرضناه عندما قال صدق العادل جعل، في جعل شرعي تأسيسي او لا مجرد حكم عقل بان الظن يجب الجري عليه ويجب متابعته عند انسداد باب العلم والآخر. فالنقطة الثانية على تقدير تمامية هذا الدليل، دلة الانسداد، هذه المقدمات جميعا، هل تؤدي هذه المقدمات الى كون الظن حجة من باب الكشف او انها من باب الحكومة؟ وهذا معنى الحكومة والكشف. كشف جعل، حكومة ملأ مش جعل. العقد يقول لوجوب الجري،
وظيفة عملية
مثل الوظيفة العملية العقلية، بس مثل البراءة العقلية بالضبط. أحسنت. معنى الكشف أن الشارع قد جعل الظن حجة، جعل، ودليل هذا الجعل هو المقدمات المذكورة، كما لو قيل الله الشارع جعل خبر الواحد حجة ودليله مثلا المقدمات، مثلا دليل العقلي، مثلا دليله أو دليله روايات أو دليله آيات إلى آخره. ومعنى الحكومة أن الشارع لم يجعل ولم يؤسس ولم يشرع حجية الظن، بل العقل يدرك أن الظن منجز ومعذر يجب العمل عليه، يجب الجري عليه عند انسداد باب العلم من قبيل احتياط أو البراءة. وسبب هذا الإدراك هو هذه المقدمات المذكورة العقلية، هذه المقدمات. ما راح طول كثير موضوع، أخذك هذا الموضوع أخذ كلاما كثيرا بين الأصوليين، راح نلخص كل كلمتين. الصحيح هو الثاني، إن حكومة بناء على المعروف، يعني على هذا الكلام تعبين من رأي آخر، أي أن هذه المقدمات لو تمت فانها تؤدي الى الحكومه مجرد حكم عقل بوجوب الجري على الظن، بوجوب الجري على الظن. والسر في ذلك، ما هو شان الشارع وما هو شان العقل؟ كلمتين صغار ملخص فيها صفحاتي. الشارع شانه الجعل والتشريع، هذا الشارع. اما العقل فليس من شانه التشريع ابدا. العقل شأنه الإدراك، العقل شأنه الإدراك وليس التشريع. التشريع للحاكم، للولي، لله عز وجل أو للسلطات، خلنا نعبر التعبير عقلائيا. الشارع راح تقول هالكلمتين ركزوا، الشارع شأنه التشريع والجعل، والعقل شأنه الإدراك. إدراك، أحسنت، إدراك القبح، إدراك الحسن، إدراك.
حكم به الشرع.
مشان حكم به الشرع، أمضاه. زي قلنا تذكروا، مشان شرع، يعني شرعه وأمضاه وطبقه وعمل به. لذلك مثلا العدل حسن منه حكم شرعي. هذا يعني هذا رفع الظلم عن فلان هذا حكم شرعي تطبيق.
مصادر التشريع في تسامح.
ها إيه؟ أو في تسامح معنى الطريق في العقل الساعة تسعة. في مصادر التشريع واحد والله عز وجل عم يشرع وبس. فالشارع شأنه الجعل والعقل شأنه الإدراك. يدرك أن واحد زائد واحد يساوي اثنين. يدرك أن العدل حسن. يدرك أن الظلم قبيح. يدرك أيضا بواسطة هذه المقدمات أنه يجب العمل بالظلم إذا سد باب العلم والعلم إدراك. فالعقل لا يجعل بل يدرك حسن والقبح ويقبح العمل عقلا بالمشكوك والموهوم دون المظنون وترك المظنون ويحسن العمل بالمظنون لأنه الراجح. ترك الراجح والعمل بالمرجوح قبيح عقلا مش شرعا. فتروح القصة لوين؟ باتجاه الحكومة. والمقدمة الأخيرة كانت عقلية وهي وجوب العمل بالظن في عقلا في حال كفايته في حال كفايته بالمعلوم إجمالا. طبعا نعمل بالظن فقط ليش؟ لأن نعلم تذكروا أن العلم الإجمالي قد ينحل إلى الكبير ينحل إلى أصغر منه وعلم وشك بدوي. كل العلم الإجمالي عندما ينحل بيصير شك بدوي. الشك البدوي تجري في الأصول يبقى العلم الإجمالي منجزا. فالعلم الإجمالي قد ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي. فكما أنه ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي أيضا ينحل إلى علم إجمالي أصغر منه وشك بدوي. تكاليف نعلم إجمالا أنها موجودة ضمن المظنونات. في خارج المظنونات هناك أحكام أخرى مش معلوم يتجل أصول براءة وغير ذلك وغالبا البراءة. هذا علم إجمالي أصغر منه. فإذا كان العلم الإجمالي انحصر بالمظنون في عندي علم إجمالي بالمظنون فأعمل بالمظنونات حينئذ من باب العلم الإجمالي إذا المظنون كان كافيا كان بمقدار علم إجمالي. أما إذا لا أكثر يعني في والله عملنا بالمظنونات بضل في أحكام ونعلم إجمالا أن هناك أحكام أخرى في المشكوكات أو الموهومات لا ما بينحل علم إجمالي. بعد عندنا علم إجمالي في القسم الآخر وهو المشكوك والمظنون. فالعلم الإجمالي يحتاج إلى تنجيز حينئذ ينجز. فإذا هذه المقدمات تؤدي إلى شو؟ إلى حكومة. ما بتؤدي إلى كشف دون العمل. إذن هل يبقى شغلة الذي يعني احتمه عندي رأي بالموضوع هذا أن تذكروا ذكرنا مسألة وهي أن القطع حجة ذاتية فيه كشف تام فيه وجوب الجري على طبقه وفيه تنجيز وتعذير صح؟ يعني هو منجز ومعذر بذاته يجب الجري على طبقه بذاته كشف تام بذاته صح ولا؟ ثلاث أمور. تذكروا ذكرنا مسألة أن المجعولات الشرعية الأمارات أو الأصول ما فيها قطع لا في الأمارات ولا في الأصول. وذكرنا الفرق عندما ذكرنا الفرق بين الأصل المحرز وغيره تذكر الكلام قلنا وقتها أنه إذا الشيء بدنا نشبهه بالقطع علميا يعني علم قطع في شيء اسمه علمي بدنا نشبهه بالقطع نعمل كأنه قطع مش هيك. تارة ننزله منزلة القطع من جهة الكشف فهذه الأمارات خبر الواحد الشهرة إجماع المنقول مش عارف شو إلى آخره. فإذا نزلناه منزلة العلمي من جهة الكشف فصار أمارات وإذا نزلناه منزلة العلم من جهة الجري صار أصلا. والجري على قسمين نظريا، تارة بلحاظ الاحتمال وتارة بلحاظ المحتمل. فإن كان بلحاظ الاحتمال سموه أصل محرز كالاستصحاب، وإن كان بلحاظ المحتمل كان غير ذلك، غير محرز. هكذا تسميتهم من أين رحمه الله سميها. طيب في شيء آخر بالقطع، وهو أنه منجز ومعذر. طب أنا هون طبعا إذا نزلت الشيء منزلة العلم في التنجيز والتعذير، ممكن أو لا ممكن؟ هذه جهات في القطع، يعني تماما كما لو قلت هيك حتى مثل الموضوع شوي. زيد أسد، تارة ننزله منزلة الأسد بلحاظ الشجاعة، تارة ننزله منزلة الأسد بلحاظ بخر الفم، تارة ننزله منزلة الأسد بلحاظ كثافة الشعر، تارة ننزله منزلة الأسد بلحاظ سكن الغابة مثلا. يعني الأسد فيه أشياء كثير، فيه شجاعة وسكن بالغابة وبخر الفم. فالأسد عنده أوصاف. أنا نزلت زيدا منزلة الأسد سكاكة ادعاء. هلا وقت اللي مرة بكل شيء، مرة بجهة معينة. أنا عندي قطع، هذا نفس الشيء. أنا عندي قطع، قطع له جهات، كشف تمام، له وجوب الجري على طبقه، تارة بلحاظ الاحتمال، تارة بلحاظ المحتمل، تارة تجهيز وتعذير، هيك أشياء. فأنا بيجي عندي هالشغلة، إذا نزلت منزلة القطع بلحاظ الكشف صار أمارة، إذا نزلتها بلحاظ الجري صار أصلا عمليا، سواء كان بلحاظ الاحتمال أو محرز أو غير محرز. إذا جريت أجريته بلحاظ التنجيز والتعذير بصير شيء ثالث، وأنه منجز ومعذر، يعني مثل القطع في التنجيز والتعذير. خلينا نتأمل شوي، تأملوا فيه أنتوا عروا لحالكم، وأنتوا الحمد لله مشاريع اجتهاد، فكروا فيها عقلا، هي بدل لا نص ولا شيء. الظن عندما حكم العقل بحجية الظن ويجب العمل به، من باب المنجز والمعذر أو من باب الجري؟ بلحاظ المقدمات طبعا، شوف المقدمات من أولها لآخرها.
موضوع الإجزاء صار هذا
طبعا النتائج بتؤثر، ثمرة كبيرة، هي ثمرة كبيرة هذه. مجرد منجز ومعذر أو لا، ويجب الجري عليه. إذا أن منجز ومعذر صار قول ثالث، صار قولا آخر، يعني كشف الحكومة و منجز المعذر. فكروا فيها بهدوء، وأنا أميل للأخير علي حال. النقطة الثالثة في المقدمات، على تقدير تمامية المقدمات، وراح نبين أن هذه لن تلي مستمع، لكن هنا أمور يجب بحثها، يعني بعرفها ليس من إنصاف والله أظن ليس حجة إنهي الموضوع من أول لآخر، مش إنصاف، ظل احتمال موجود أولا، احتراما للعلماء الآخرين، احتراما لأهل الفكر والعقول الأصولية، ولما فيها من فوائد كثيرة، عدة فوائد أنا ببحثها، لذلك راح نبحث ما فيه فائدة ما ينفعنا في المطالب الأخرى. على تقدير تمامية المقدمات، هذه المقدمات مطلقة أو مهملة؟ يعني تطلع النتيجة مطلقة، يعني مطلق الظن أو لا؟ الظن بشكل عام مهملا، إهمالا، يعني قضية مهملة أو قضية مطلقة، محصورة مطلقة أو لا مهملة؟ طبعا الإطلاق والإهمال لابد من لحاظ، يعني كل شيء بلحاظ هذا مطلق، بلحاظ هذا مهمل، بلحاظ هذا مقيد. مثلا أكرم زيدا، بلحاظ الأزمنة قد بقول لك لا أكرم بس يوم الجمعة، أعطي الفقير بس يوم الجمعة، بس بلحاظ الحالة لا أعطيه سواء كان عم يشتغل أو مش عم يشتغل، نايم أو فايق مثلا. الإطلاق والتقييد والإهمال كله بلحظات معينة، ما بيكون مقبل هيك. الإطلاق ملخصا تارة إما أن يكون بلحظة سبب حصول الظن، أو بلحظ مورد الظن، أو بلحظ مرتبة الظن. الظن مراتب، يعني من 51% إلى 99%، في عنا 49 مرتبة بين الظن، يعني مراتب الظن. فهل الظن يصبح حجة مطلقا أو لا؟ عنه الإهمال من حيث السبب واحد ظاهرا أن النتيجة مطلقة مهما كان سبب الظن، سواء كان سببه خبر واحد ضعيف، خبر واحد قوي، سواء كان سببه شهرة، سواء كان مهما كان سبب الظن، كان سببه فتوى أحد العلماء، صد ظن ساعتها أني أحد الفقهاء الكبار مثلا بيأثر. الظن أسبابه كثيرة متعددة، فتوى مجموعة بس لا تؤدي إلى قطع، هذا المهم. مهما كان سببه إلا أن يقوم دليل على خلافه، مثل القياس. القياس ظن ورد الدليل على خلافه أنه لا يجوز العمل به. لذلك طلعت مسألة أنه لو قام ظن على عدم حجية ظن، طب هذاك ظن كمان حجة. فروع الانسداد كثيرة شوية، لكن إذا قام دليل على خلافه بعد ذلك، أنه بعد انسداد باب علمه العلمي ووجوب العمل بالظن، لا يفرق العقل بين العمل به سواء كان سبب فتوى فقيه أم خبر واحد أم شهرة أم غير ذلك. أما من حيث المورد غدا إن شاء الله نكمل، والحمد لله رب العالمين.